بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 58 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند الحديث رقم 111 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الشرح: راوي الحديث زيد بن أرقم الخزرجي صحابي جليل، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وذلك عندما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن من العز منها الأذل، وقوله: ولا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأنزل الله فحلف ما قال هذا الكلام، فأنزل الله تعالى تصديق كلام زيد بن أرقم رضي الله عنه في سورة المنافقين. موضوع الحديث: تحريم الكلام في الصلاة ما عدا الذكر وقراءة القرآن والدعاء. مفردات: وهو إلى جنبه أي قريبا منه، وقوموا لله قانتين أي خاشعين أو ساكتين. قال شيخنا النجم رحمه الله: وللقنوت عدة معان، وهي الخشوع والسكوت كما في هذا الحديث، ومن معانيه الدعاء وطول القيام ودوام الطاعة والإقرار بالعبودية. المعنى الإجمالي: يخبر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ أي حكمه بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين أي ساكتين وخاشعين. فأمروا أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي رواية كما في الحديث: فأمرنا بالسكوت. وأمروا بالسكوت عن كل كلام الناس، وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث دليل على النسخ، أي دليل على وقوع النسخ، وهو إجماع ممن يعتد به أي من أهل العلم. ثانيا، يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية قوموا لله قانتين المراد به السكوت عن الكلام، وهو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعينه لواحد منها كالنص، وهو كالنص فيه، لأن قول الصحابي رضي الله عنه حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهادي، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت، وعلى هذا فهو مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين هذا المعنى لكلمة القنوت هنا. والثاني أن يكون الصحابي أخذه أي من معاني القنوت السكوت، والخشوع، أو الثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها، كمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد نزولها أي الآيات في ذلك، وعلى هذا فإنه مقدم على غيره، هو الأحاديث مقصود بها الأحاديث. قال ابن دقيق العيد: والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، وهو أن المراد بالقنوت هنا السكوت، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزل في كذا أي يتنزل منزلة المسند، وقال الصنعاني في العدة في تعليق على الكلام الآن في الذكر أقول بل المقطوع به ألا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار عنده قطعا لا يبقى معه احتمال كما قرأه في أصول الحديث. انتهى كلام. ثانيا، اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا، وهي النحنحة والبكاء والنفخ. فأما النحنحة فإن الشوكاني حكى عن أبي حنيفة ومحمد أي ابن الحنفية والهادوية أنها مفسدة، وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي وأبي يوسف كذا في البحر، نقله من النيل الأوطار المجلد الثاني صفحة 323. قلت المشهور عند شيخنا النجم رحمه الله، قلت المشهور عند الشافعية أنها تفسد أي نحنحة الصلاة، بناء على أن النحنحة يبين فيها حرفان أي أح أح. قال في المهذب، فإن تنحنح أو تنفس ونفخ أي في الصلاة أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته. وبعدم البطلان أي بهذه الأشياء المذكورة من التنحنح والتنفس والنفخ والبكاء والتبسم وبعدم البطلان الفساد، قالت الحنابلة في الثلاثة أي هي البكاء والنفخ والتنحنح وبعدم البطلان الفساد قالت الحنابلة في الثلاثة اعتمادا على الحديث الواردة في ذلك، ولعله هو الأقرب. ففي النحنحة ما رواه النسائي بسند رجاله كلهم ثقات عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتي فيها، فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي أي بالدخول. في رواية عن علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. أخرجه النسائي وهو حديث حسن، كما ذكر ذلك محقق جامع الأصول لابن الأثير رحمه الله. قال شيخنا النجم رحمه الله: إلا أنه قد اختلف فيه عن عبد الله الحديث السابق عن عبد الله بن نجي، وتارة قال عن علي وتارة قال عن أبيه عن علي. وصله أبو أسامة عن شرحبيل ابن مدرك ورواه مرسلا جرير وإسماعيل بن عياش كلاهما عن مغيرة بن مقسم عن الحارث العكلي عن ابن نجي عن علي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني 754. وقال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي، فلست أحفظ أحدا قال عن أبيه غير شرحبيل ابن مدرك هذا. ورواه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث العكلي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي. وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة عن الحارث يسبح. أي بدل يصلي، وجدته يصلي. وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتنحنح. انتهى. قلت: ينحصر الخلاف في هذا في ثلاث نقط: واحدة في المتن واثنتان في السند. فأما التي في المتن فهي إبدال يتنحنح بيسبح، أقصد بدل يصلي يتنحنح بدلها يسبح، وكلا اللفظين ثابت والجمع بينهما ممكن، وهو أن يحمل على أنه كان أحيانا يسبح وأحيانا يتنحنح، فيبقى الاستدلال بالحديث على جواز النحنحة قائما كما هو. وأما النقطتان اللتان في السند فهما زيادة نجي بن عبد الله بن نجي وعلي، وزيادة أبي زرعة عمرو بن جرير بن الحارث العكلي وعبد الله بن نجي. والنقطة الثانية بسيطة، فإنه يحمل على أن الحارث العكلي سمع الحديث من عبد الله بن نجي بواسطة وسمع منه بدون واسطة، ثم إن الواسطة وهو أبو زرعة بن عمر بن جرير ثقة متفق على الإخراج له، وهو وعبد الله بن نجي من الطبقة الثالثة والحارث من السادسة. أما النقطة الأولى وإثبات واسطة بين عبد الله بن نجي وعلي بن أبي طالب، والواسطة هو نجي، وبإسقاط نجي يكون السند منقطعا على ما ذكره الألباني رحمه الله، وبإثباته يضعف الحديث بجهالة نجي. والحاصل أن الألباني يقول شيخنا النجم رحمه الله، والحاصل أن الألباني أعل الحديث المقصود بالحديث السابق ما رواه النسائي، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها الحديث، والحاصل أن الألباني أعل الحديث بعلتين، هما الانقطاع والجهالة. أما الانقطاع فبناء على أن عبد الله بن نجي لم يسمع من علي بن أبي طالب، وقد قال ابن حجر روى عن أبيه وكان على مطهرة علي، والمقصود من مطهرة إما مكان الوضوء في بيته أو كل إناء يتطهر به. وقد قال ابن حجر روى عن أبيه وكان على مطهرة علي وعمار وحذيفة والحسين بن علي وغيرهم، أي روى عن أبيه وعن عمار وحذيفة والحسين ابن علي وغيرهم. قلت إذا كان قد روى عن حذيفة وعمار، قد توفي قبل علي بأعوام، وكان أبوه نجي على مطهرة علي رضي الله عنهم أجمعين، فما الذي يمنعه من سماع علي؟ وإذا قد وثقه النسائي وقال البزار سمعه وأبوه من علي، فإن الحديث محمول على الاتصال لتوفر الدواعي على ذلك بالمعاصرة واللقي، فيبعد جدا أن يكون أبوه على مطهرة علي ولا يلقى عليا، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يحتجبون من الناس، أي لا يمتنعون عن رؤية الناس وسؤال الناس لهم. وقد ذكر ابن ماكولا أن نجيا كان له 10 أولاد، قتل منهم 7 مع علي رضي الله عنه. أما نجي فقد وثقه العجلي فقال تابعون ثقة. فالحديث يقول شيخنا النجم رحمه الله، فالحديث في رأيي لا يبعد أن يكون حسنا، والله أعلم. ثم قال ثم إن النحنحة ليست كلاما حتى تبطل الصلاة، فهي لا تسمى كلاما في العرف اللغوي، والحديث دال على المنع من الكلام أي المعروف، وهذا النحنحة يقول الشيخ رحمه الله ليست من الكلام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، ما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. قالوا من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام أي النفخ، وهذا يقول الشيخ وهذا ركيك، نقل عن ابن دقيق العيد يقول قالوا من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام وهذا ركيك، مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. وفي رواية عن أبي داود في سننه وصحيح الحديث الألباني ثم نفخ أي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في آخر سجوده فقال أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس أي ظهرت. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن سبب نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في صلاة الكسوف إما لأن نفسه اشتد يعني ضاق، أو أنه صلى الله عليه وسلم بكى بكاء ظنه ابن عمر نفخا، يقول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين لكن حمله على الحقيقة أي النفخ المعروف أو لا. ويقول أيضا والإنسان أحيانا ينكتم يضعف ويتنفس الصعداء وذلك من شدة الحر والضيق المكان الذي هو فيه. ويحمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النفخ في الصلاة عند الحاجة فإنه يجوز وعند غير الحاجة يكره. قال الصنعاني واعلم أن الكلام المنهي عنه هو المخاطبة كما قال الراوي يخاطب بعضنا أي في الكلام خاطب بعضنا بعضا ثم قال ونهينا عن الكلام أي الذي نهي عنه وهو المخاطبة. وكذلك حديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المراد مخاطباتهم. والتنحنح والأنين والتأوه ليست من الكلام فإنه ما تركب من حرفين ولا مركب فيما ذكر. انتهى الكلام صنعاني من العدة. قلت قال شيخنا النجم رحمه الله وكذلك البكاء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز أي صوت متردد كأزيز المرجل أي كصوت الشيء المأكول في على القدر كأزيز المرجل. وقر عائشة لما قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه أي بكاؤه وتنهده بأنفاس سريعة عند البكاء. كان عمر يسمع نشيجه من مؤخر الصفوف. ومما ذكر يقول شيخنا النجم رحمه الله تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة يعني لا النحنحة ولا البكاء ولا النفخ في الصلاة. ومما ذكر تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة ويكره فعل شيء منها لغير حاجة كما ذكر ذلك ابن باز رحمه الله والله أعلم. رابعا نشأ من هذا الحديث إشكال وهو أن ظاهر حديث زيد بن أرقم أن نسخ الكلام كان بعد الهجرة لأن زيد بن أرقم حديث السن لم يسلم إلا بعد الهجرة مع أن الآية مكية. وحديث ابن مسعود حين قدم من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه وقال بعد ذلك إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن الله حدث ألا تكلموا في الصلاة. يقول شيخنا النجم رحمه الله والجواب عنه صعب إلا أن يقال إن إباحة الكلام في الصلاة تكررت وتكرر بذلك التحريم والله أعلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله نقرا عن ابن دقيق العيد. الحديث الذي بعده حديث 112 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشرح موضوع الحديث الإبراد بالظهر في شدة الحر. مفردات أي معنى الكلمات أبردوا أي أخروا حتى تدخلوا في البراد. شدة الحر أي قوته وفورانه. من فيح جهنم أي ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن الله لها به أن ترسله إلى أهل الأرض يستدل به على ما وراه من حرارتها التي لا يطيقها البشر. وقال الله حرها وصرف عنا عذابها إن عذابها كان غرما. المعنى الإجمالي اشتد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس على الرؤوس في الصيف يثير القلق. اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته لكي تؤدى الصلاة بخشوع. وذلك لأن اشتداد الحر من فيح جهنم أي مما أذن الله لها أن تكذف به إلى الأرض من فيض حرارتها نعوذ بالله من ذلك. في كل حديث ما يستفاد من الحديث أولا اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة؟ وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إلا إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فعل جهنم. ثانيا، يؤخذ من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد لا يسن إلا عند اشتداد الحر، لأنه علق عليه بإذا الشرطية، ومفهومه أن الإبراد لا يسن في الربيع، لا يسن عند تأخير صلاة الظهر قليلا في أيام الربيع أو أيام الشتاء، أن الإبراد لا يسن في الربيع، وهو لفظ حديث رواه النسائي عن أنس بن رضي الله عنه بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد، وإذا كان البرد عجل، أي عجل بصلاة الظهر. طبعا التعجيل هنا يكون في وقت صلاة الظهر وليس قبل وقت صلاة الظهر، وكذا وردته في شرح الحديث رقم 47 ورجاله خرج له البخاري، وقد ذكر البخاري معلقا كما سبق، إلا أن أبا خلدة الراوي له عن أنس من الطبقة الخامسة قد رواه عن أنس بلا واسطة وصرح بسماعه منه، وهو ثقة وحديثه مؤيد بمفهوم هذا الحديث والله أعلم. ثالثا، من فوائد هذا الحديث نقل الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم. يقول شيخنا النجم رحمه الله: والقول والذي يظهر لي أن القول بالسنية أي سنة الإبراد في الظهر في أيام الصيف، أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. والذي يظهر لي أن القول بالسنية أقرب، ذلك أن حديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم، الله أعلم. وليس المقصود التأخير الذي يخرج معه وقت الظهر، وأيضا الشيخ رحمه الله كان يقول يقسم الوقت ما بين الصلاتين إلى ثلاثة أقسام، فالثلث الأول هو أول الوقت، والثلث الثاني وسطه، والثلث الثالث هو آخره. فالسنة الصلاة في أول الوقت، والصلاة في أول الوقت يعني يشمل حتى تأخير صلاة الظهر قليلا في وقت الثلث الأول من وقت الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن وبين أن أفضل الصلاة في أول وقتها. فالإبراد لا يتعارض مع الصلاة مع أول الوقت. رابعا، يؤخذ منه أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت، إذا كان أول الوقت يعني بداية حر، وينزعج الإنسان عند الصلاة في هذا الحر فإنه يأخر قليلا حتى يصلي بخشوع، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، وهو يدافعه الأخبثان أي البول الغائط. فعند وجود الطعام ووقت الصلاة فيقدم الأكل ثم يصلي، وعند وجود البول والغائط يقدم إزالة البول والغائط ثم بعد ذلك يصلي حتى لو فاتته الجماعة، فإنه يقدم الطعام ويزيل البول والغائط وحتى لو فاتته صلاة الجماعة، لأن صلاته في حال وهو غير منشغل بشيء أفضل من كونه يصلي وهو منشغل بجوع أو ببول وغائط مما يذهب عنه الخشوع. خامسا، التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم هو على حقيقته أنه من فيح جهنم، وهو على حقيقته أنه من فيح جهنم أي من حرها، أو أنه من جنس فيح جهنم، وحمله على الحقيقة أولى أي أنه من فيح جهنم أي من حرها، كما هو مذهب الجمهور وأيده القاضي عياض وابن حجر واستدل له بحديث اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحرارة وهذا في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد وهو الزمهرير في الشتاء. سادسا في رواية اشتكت النار إلى ربها، الآن رجع يا شيخ، رجع يا شيخ، وحمله على الحقيقة أولى كما ذهب الجمهور، وأيده القاضي عياض وابن حجر واستدل له بحديث اشتكت النار إلى ربها، في رواية اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحرارة أي في وقت الصيف، وأشد ما تجدون من البرد وهو في وقت الشتاء. سادسا يؤخذ من هذا الحديث أن الإبراد هو إلى أن تنكسر حدة الحر قليلا، وليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، لأن لو قلنا بأنه يذهب الحر بالكلية لانتظرنا إلى العصر والحرارة لم تنتهي، بدليل حديث خباب عند مسلم شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا أي لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب شدة الحر. وفي معناه حديث أنس الآتي رقم 113، وليس بينهما وبين حديث الباب تعارض كما توهمه بعضهم، إذ إن حديث الباب لا يقتضي التأخير إلى أن يذهب الحرب الكلية، ولكن إلى أن يخف، إلى أن تخف حدته قليلا، يعني يؤخر الأذان نصف ساعة ثلث ساعة حولها يعني. وإذا كان كذلك فإن الصلاة رغم الإبراد تقع في وقت لا يستطيع الإنسان فيه أن يضع جبهته ولا كفيه على الأرض دون حائل يمنع الحرارة. وكل يقول الشيخ رحمه الله وكل من عرف المدينة وما حولها في أيام الحر يعلم بالضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكل من عرف المدينة وما حولها في أيام الحر يعلم بالضرورة أنه يدخل أول وقت العصر في أيام الصيف والحر موجود، فكيف إذا صليت الظهر في أوسط وقتها يعني في حرارة شديدة. ومن هذا يتبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية، إذ لو قال بذلك قائل لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلى الظهر هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 58 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 111 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الشرح: راوي الحديث زيد بن أرقم الخزرجي صحابي جليل، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وذلك عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن من العز منها الأذل، وقوله ولا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فأنزل الله فحلف ما قال هذا الكلام، فأنزل الله تعالى تصديق كلام زيد بن أرقم رضي الله عنه في سورة المنافقين. موضوع الحديث تحريم الكلام في الصلاة ما عدا الذكر وقراءة القرآن والدعاء. مفردات: وهو إلى جنبه أي قريبا منه، وقوموا لله قانتين أي خاشعين أو ساكتين. قال شيخنا النجم رحمه الله: ولي القنوت عدة معان، وهي الخشوع والسكوت كما في هذا الحديث، ومن معانيه الدعاء وطول القيام ودوام الطاعة والإقرار بالعبودية. المعنى الإجمالي: يخبر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ أي حكمه بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين أي ساكتين وخاشعين. فأمروا أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي رواية كما في الحديث: فأمرنا بالسكوت. وأمروا بالسكوت عن كل كلام الناس، وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث دليل على النسخ، أي دليل على وقوع النسخ، وهو إجماع ممن يعتد به أي من أهل العلم. ثانيا، يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية قوموا لله قانتين المراد به السكوت عن الكلام، وهو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منها كالنص، وهو كالنص فيه، لأن قول الصحابي رضي الله عنه حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهادي، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت، وعلى هذا فهو مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين هذا المعنى لكلمة القنوت هنا. والثاني أن يكون الصحابي أخذه أي من معاني القنوت السكوت، والخشوع، أو الثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها، كمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد نزولها أي الآيات في ذلك، وعلى هذا فإنه مقدم على غيره، هو الأحاديث مقصود بها الأحاديث. قال ابن دقيق العيد: والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، وهو أن المراد بالقنوت هنا السكوت، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزل في كذا أي يتنزل منزلة المسند. وقال الصنعاني في العدة في تعليق على الكلام الآن في الذكر: أقول بل المقطوع به ألا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار عنده قطعا لا يبقى معه احتمال، كما قرأه في أصول الحديث. انتهى كلام. ثانيا، اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا، وهي النحنحة والبكاء والنفخ. فأما النحنحة فإن الشوكاني حكى عن أبي حنيفة ومحمد أي ابن الحنفية والهادوية أنها مفسدة، وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي وأبي يوسف كذا في البحر نقله من النيل الأوطار المجلة الثاني صفحة 323. قلت المشهور عند يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت المشهور عند الشافعية أنها تفسد أي نحنها الصلاة، بناء على أن النحنحة يبين فيها حرفان أي أح أح. قال في المهذب: فإن تنحنح أو تنفس ونفخ أي في الصلاة أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته. وبعدم البطلان أي بهذه الأشياء المذكورة من التنحنح والتنفس والنفخ والبكاء والتبسم، وبعدم البطلان الفساد، قالت الحنابلة في الثلاثة، أي هي البكاء والنفخ والتنحنح، وبعدم البطلان وفساد. قالت الحنابلة في الثلاثة اعتمادا على الحديث الواردة في ذلك، ولعله هو الأقرب. ففي النحنحة ما رواه النسائي بسند رجاله كلهم ثقات عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتي فيها، فإذا أتيته استأذنت، إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي، أي بالدخول. في رواية عن علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. أخرجه النسائي وهو حديث حسن، كما ذكر ذلك محقق جامع الأصول لابن الأثير رحمه الله. قال شيخنا النجم رحمه الله: إلا أنه قد اختلف فيه عن عبد الله، الحديث السابق عن عبد الله بن نجي، وتارة قال عن علي، وتارة قال عن أبيه عن علي. وصله أبو أسامة عن شرحبيل بن مدرك، ورواه مرسلا جرير وإسماعيل بن عياش كلاهما عن مغيرة بن مقسم عن الحارث العكلي عن ابن نجي عن علي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني 754، وقال: قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي، فلست أحفظ أحدا قال عن أبيه غير شرحبيل ابن مدرك هذا. ورواه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث العكلي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي. وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة عن الحارث يسبح. أي بدل يصلي، وجدته يصلي. وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتنحنح. انتهى. قلت: ينحصر الخلاف في هذا في ثلاث نقط: واحدة في المتن واثنتان في السند. فأما التي في المتن فهي إبدال يتنحنح بيسبح، أقصد بدل يصلي يتنحنح بدلها يسبح. وكلا اللفظين ثابت، والجمع بينهما ممكن، وهو أن يحمل على أنه كان أحيانا يسبح وأحيانا يتنحنح، فيبقى الاستدلال بالحديث على جواز النحنحة قائما كما هو. وأما النقطتان اللتان في السند فهما زيادة نجي بن عبد الله بن نجي وعلي، وزيادة أبي زرعة عمرو بن جرير بن الحارث العكلي وعبد الله بن نجي. والنقطة الثانية بسيطة، فإنه يحمل على أن الحارث العكلي سمع الحديث من عبد الله بن نجي بواسطة، وسمع منه بدون واسطة، ثم إن الواسطة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة متفق على الإخراج له، وهو وعبد الله بن نجي من الطبقة الثالثة والحارث من السادسة. أما النقطة الأولى وإثبات واسطة بين عبد الله بن نجي وعلي بن أبي طالب، والواسطة هو نجي، وبإسقاط نجي يكون السند منقطعا على ما ذكره الألباني رحمه الله، وبإثباته يضعف الحديث بجهالة نجي. والحاصل أن الألباني يقول شيخنا النجم رحمه الله والحاصل أن الألباني أعل الحديث المقصود بالحديث السابق ما رواه النسائي: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها الحديث. والحاسب أن الألباني على الحديث بعلتين، هو الانقطاع والجهالة. أما الانقطاع فبناء على أن عبد الله بن نجي لم يسمع من علي بن أبي طالب، وقد قال ابن حجر روى عن أبيه وكان على مطهرة علي، والمقصود بالمطهرة إما مكان الوضوء في بيته أو كل إناء يتطهر به. وقد قال ابن حجر روى عن أبيه وكان على مطهرة علي وعمار وحذيفة والحسين بن علي وغيرهم، أي روى عن أبيه وعن عمار وحذيفة والحسين بن علي وغيرهم. قلت: إذا كان قد روى عن حذيفة وعمار قد توفي قبل علي بأعوام، وكان أبوه نجي على مطهرة علي رضي الله عنهم أجمعين، فما الذي يمنعه من سماع علي؟ وإذ قد وثقه النسائي وقال البزار سمعه وأبوه من علي، فإن الحديث محمول على الاتصال لتوفر الدواعي على ذلك بالمعاصرة واللقي، فيبعد جدا أن يكون أبوه على مطهرة علي ولا يلقى عليا، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يحتجبون من الناس، أي لا يمتنعون عن رؤية الناس وسؤال الناس لهم. وقد ذكر ابن ماكولا أن نجيا كان له 10 أولاد، قتل منهم 7 مع علي رضي الله عنه. أما نجي فقد وثقه العجلي فقال تابعوا ثقة. فالحديث يقول شيخنا النجم رحمه الله، فالحديث في رأيي لا يبعد أن يكون حسنا، والله أعلم. ثم قال: ثم إن النحنحة ليست كلاما حتى تبطل الصلاة، فهي لا تسمى كلاما في العرف اللغوي، والحديث دال على المنع من الكلام أي المعروف، وهذا النحنحة يقول الشيخ رحمه الله ليست من الكلام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، ما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. قالوا: من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام أي النفخ، وهذا يقول الشيخ وهذا ركيك. نقل عن ابن دقيق العيد يقول: قالوا من هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من قال من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام وهذا ركيك، مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. وفي رواية عن لأبي داود في سننه وصحيح الحديث الألباني: ثم نفخ أي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس أي ظهرت. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن سبب نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في صلاة الكسوف إما لأن نفسه اشتد يعني ضاق، أو أنه صلى الله عليه وسلم بكى بكاء ظنه ابن عمر نفخا. يقول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين: لكن حمله على الحقيقة أي النفخ المعروف أو لا. ويقول أيضا: والإنسان أحيانا ينكتم أي يضعف ويتنفس الصعداء، وذلك من شدة الحر وضيق المكان الذي هو فيه. ويحمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النفخ في الصلاة عند الحاجة، فإنه يجوز، وعند غير الحاجة يكره. قال الصنعاني: واعلم أن الكلام المنهي عنه هو المخاطبة، كما قال الراوي: يخاطب بعضنا أي في الكلام يخاطب بعضنا بعضا، ثم قال: ونهينا عن الكلام أي الذي نهي عنه وهو المخاطبة. وكذلك حديث: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، المراد مخاطباتهم. والتنحنح والأنين والتأوه ليست من الكلام، فإنه ما تركب من حرفين ولا مركب فيما ذكر. انتهى الكلام صنعاني من العدة. قلت: قال شيخنا النجم رحمه الله: وكذلك البكاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز أي صوت متردد كعزيز المرجل أي كصوت الشيء المأكول في على القدر كعزيز المرجل. وقر عائشة لما قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه أي بكاؤه وتنهده بأنفاس سريعة عند البكاء. كان عمر يسمع نشيجه من مؤخر الصفوف. ومما ذكر يقول شيخنا النجم رحمه الله تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة، يعني لا النحنحة ولا البكاء ولا النفخ في الصلاة. ومما ذكر تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة، ويكره فعل شيء منها لغير حاجة كما ذكر ذلك ابن باز رحمه الله، والله أعلم. رابعا، نشأ من هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهر حديث زيد بن أرقم أن نسخ الكلام كان بعد الهجرة، لأن زيد بن أرقم حديث السن لم يسلم إلا بعد الهجرة، مع أن الآية مكية. وحديث ابن مسعود حين قدم من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، وقال بعد ذلك إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يقول شيخنا النجم رحمه الله والجواب عنه صعب، إلا أن يقال إن إباحة الكلام في الصلاة تكررت وتكرر بذلك التحريم، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله نقرا عن ابن دقيق العيد. الحديث الذي بعده حديث 112 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشرح: موضوع الحديث الإبراد بالظهر في شدة الحر. مفردات أي معاني الكلمات: أبردوا أي أخروا حتى تدخلوا في البراد. شدة الحر أي قوته وفورانه. من فيح جهنم أي ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن الله لها به أن ترسله إلى أهل الأرض، يستدل به على ما رواه على ما وراءه من حرارتها التي لا يطيقها البشر. وقال الله حرها وصرف عنا عذابها إن عذابها كان غراما. المعنى الإجمالي: اشتد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس على الرؤوس في الصيف يثير القلق. اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته لكي تؤدى الصلاة بخشوع. وذلك لأن اشتداد الحر من فيح جهنم أي مما أذن الله لها أن تقذف به إلى الأرض من فيض حرارتها، نعوذ بالله من ذلك. في كل حديث ما يستفاد من الحديث: أولا، اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إلا إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم. ثانيا، يؤخذ من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد لا يسن إلا عند اشتداد الحر، لأنه علق عليه بإذا الشرطية. ومفهومه أن الإبراد لا يسن في الربيع، لا يسن عند تأخير صلاة الظهر قليلا في أيام الربيع أو أيام الشتاء، أن الإبراد لا يسن في الربيع، وهو لفظ حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل، أي عجل بصلاة الظهر. طبعا التعجيل هنا يكون في وقت صلاة الظهر وليس قبل وقت صلاة الظهر. وكذا وردته في شرح الحديث رقم 47 ورجاله خرج له البخاري، وقد ذكر البخاري معلقا كما سبق، إلا أن أبا خلدة الراوي له عن أنس من الطبقة الخامسة قد رواه عن أنس بلا واسطة وصرح بسماعه منه،
وهو ثقة وحديثه مؤيد بمفهوم هذا الحديث والله أعلم. ثالثا من فوائد هذا الحديث نقل الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم. يقول شيخنا النجم رحمه الله: والقول والذي يظهر لي أن القول بالسنية أي سنة الإبراد في الظهر في أيام الصيف، أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. والذي يظهر لي أن القول بالسنية أقرب، ذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم، الله أعلم. وليس المقصود التأخير الذي يخرج معه وقت الظهر. وأيضا الشيخ رحمه الله كان يقول يقسم الوقت ما بين الصلاتين إلى ثلاثة أقسام، فالثلث الأول هو أول الوقت، والثلث الثاني وسطه، والثلث الثالث هو آخره. فالسنة الصلاة في أول الوقت، والصلاة في أول الوقت يعني يشمل حتى تأخير صلاة الظهر قليلا في وقت الثلث الأول من وقت الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن وبين أن أفضل الصلاة في أول وقتها. فالإبراد لا يتعارض مع الصلاة مع أول الوقت. رابعا يؤخذ منه أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت، إذا كان أول الوقت يعني بداية حر، وإن زعج الإنسان عند الصلاة في هذا الحر فإنه يؤخر قليلا حتى يصلي بخشوع. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، وهو يدافعه الأخبثان أي البول الغائط. فعند وجود الطعام ووقت الصلاة فيقدم الأكل ثم يصلي، وعند وجود البول والغائط يقدم إزالة البول والغائط ثم بعد ذلك يصلي حتى لو فاتته الجماعة، فإنه يقدم الطعام ويزيل البول والغائط وحتى لو فاتته صلاة الجماعة، لأن صلاته في حال وهو غير منشغل بشيء أفضل من كونه يصلي وهو منشغل بجوع أو ببول وغائط مما يذهب عنه الخشوع. خامسا التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم هو على حقيقته أنه من فيح جهنم، وهو على حقيقته أنه من فيح جهنم أي من حرها، أو أنه من جنس فيح جهنم. وحمله على الحقيقة أولى أي أنه من فيح جهنم أي من حرها، كما هو مذهب الجمهور وأيده القاضي عياض وابن حجر، واستدل له بحديث: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحرارة وهذا في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد وهو الزمهرير في الشتاء. سادسا في رواية: اشتكت النار إلى ربها. الآن رجع يا شيخ. وحمله على الحقيقة أولى كما ذهب الجمهور وأيده القاضي عياض وابن حجر، واستدل له بحديث: اشتكت النار إلى ربها. في رواية: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحرارة أي في وقت الصيف، وأشد ما تجدون من البرد وهو في وقت الشتاء. سادسا يؤخذ من هذا الحديث أن الإبراد هو إلى أن تنكسر حدة الحر قليلا، وليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، لأن لو قلنا بأنه يذهب الحبل الكلية لانتظرنا إلى العصر والحرارة لم تنتهي، بدليل حديث خباب عند مسلم شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وكفنا، فلم يشكنا أي لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب شدة الحر. وفي معناه حديث أنس الآتي رقم 113، وليس بينهما وبين حديث الباب تعارض كما توهمه بعضهم، إذ إن حديث الباب لا يقتضي التأخير إلى أن يذهب الحرب الكلية، ولكن إلى أن يخف إلى أن تخف حدته قليلا، يعني يؤخر الأذان نصف ساعة ثلث ساعة حولها يعني. وإذا كان كذلك فإن الصلاة رغم الإبراد تقع في وقت لا يستطيع الإنسان فيه أن يضع جبهته ولا كفيه على الأرض دون حائل يمنع الحرارة. وكل يقول الشيخ رحمه الله: وكل من عرف المدينة وما حولها في أيام الحر يعلم بالضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكل من عرف المدينة وما حولها في أيام الحر يعلم بالضرورة أنه يدخل أول وقت العصر في أيام الصيف والحر موجود، فكيف إذا صليت الظهر في أوسط وقتها يعني في حرارة شديدة. ومن هذا يتبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية، إذ لو قال بذلك قائل لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلى الظهر هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.